ناخد فكرة النهاردة مع بعضنا عن سفر عبرة. وسفر عبرة اعتبر بسفرين قبل كده، هو سفر محمية وسفر أسفير. دول بيسموهم الأسفار اللي اتكتبت المتعلقة بفترة السبي اللي سبب فيه شعب إسرائيل وراحوا بلاد أخرى فأذلوهم. البعض عاش عيشة المجلة والبعض الثاني سلك في الموضوع في العهد الإسلامي وابتدوا يستقروا وعملوا تجارة وفتحوا مشاريع وبنوا بيوت وجوزوا وخلفوا وحطوا ان الارض بتاعت الثانية هي المستقر بتاعهم. ودول اللي عملوا المشكلة العظمى لما جيت في اخر السفر لقى في ناس متزوجين زيجات غلط من وثنيات، فخيرهم بين خيارين، يا اما يفضوا الزيجات دي ويسيبوا زوجاتهم لان دي ما تمشيش مع التقاليد والعادات والاسس الدينيه بتاعت اليهود، يا اما دول يعتبروا فئه منفصله عن اليهود نفسهم. علشان كده ابتدوا اليهود اللي ابتدوا دول خدهم ملك بابل وسكنهم في بعض اماكن. فخلوا بالكم موضوع سفر عزرا وسبي اليهود او السبي اللي حصل دوت، كان صوره اخرى لنفس الوضع اللي حصل مع الشعب العبراني اللي هم تقبلوا باسره ابونا يعقوب الكبير ساعه قصه يوسف اللي عارفينها، ونزلوا ارض مصر علشان ياخدوا ارض. فبعد ما خدوا الامر ورجعوا وراحوا وجابوهم ورجعوا تاني، فاستقروا في الاخر خالص في ارض اسمها ارض جرسان. فجه فرعون مصر وقال لك الناس اليهود دول شغالين في راعي الغنم، وكانت مهنه راعي الغنم بالنسبه للمصريين دي تعتبر حاجه شبه نادره، فمش عايزين يتعاملوا معاهم، فراحوا معزلينهم في ارض اسمها ارض جرسان. قالوا هم يرعوا الغنم بتاعتهم ويعيشوا العيشه بالموجود اللي عايزينها، بس يبقوا بعيد عننا بحيث ان ما يحصلش خلطه ما بين العبرانيين والمصريين. وكان يقصدوا كده ان هم مش عايزين تحصل برضه بعض الزيجات بينهم، فيختلط الناس ما بين الشعب العبراني او الاسرائيلي والشعب المصري. هي فكره اخرى او نفس الصوره اتكررت في السبي بتاع سبي بابل. راح واخدهم ملك بابل وحطهم في اماكن معينه. سكن شويه في حته اسمها تل ابيب، وسكن شويه ثاني في حته اسمها تل حبشه، وحته ثالثه اسمها كفتيه. يعني دي اماكن جغرافيه كانت موجوده، فاسكنوا اليهود في الاماكن دي بحيث ان هم يبقوا محددين الانتشار بتاعهم. علشان كده ابتدوا الناس اليهود اللي راحوا في فتره السبي دي قال لك احنا مش هنفكر في موضوع الرجوع دوت لان حاجه يعني بعيده عن الانظار، ومن الممكن انها ما تتحققش وما كانش عندهم الفكر انه ممكن يرجعوا ربهم تاني. فخدوا قرار ان هم يمتنعوا عن ممارسه اي حاجه كهنوتيه عن طريق الصلاه بتاعتهم، لان الفكر اليهودي يقول لك ما ينفعش ان احنا نقدم ذبائح ولا نقدم صلوات فيها بخور او بنفس الطقوس بتاعتها الا في الهيكل بتاع سليمان او في اورشليم. يمكن هو ده الفكر اللي ما زال لغايه يومنا هذا اليهود عايشين بيه. يعني النهارده اليهود منتشرين في العالم كله، عاملين حاجة بيسموها معبر لكن ليس لديهم هيكل يقدموا فيه ذبيحة حيوانية. المعبر دوت يخشوا يصلوا بعض الصلوات موجودة عندهم في كتاب التلمود، لكن ما يقدموا خور زي ما هو كان موجود في سفر الخروج وفي سفر اللاويين، ولا يقدموا ذبيحة حيوانية. طب بتعملوا كده ليه؟ يقول لك ما ينفعش ان احنا نقدم ذبيحه ولا صلاه ولا حاجه لارض غريبه، احنا ما ينفعش نقدمها الا في الارض بتاعتنا وفي الهيكل اللي اتبنى زمان واتهدم وما زالوا لغايه النهارده منتظرين بناء البيت. يمكن تكونوا عندكم فكره على موضوع بقر الحمراء، ان عندهم فكر ان منين ما تتولد بقر لونها كله احمر بنسبة 100% هتبقى دي الذبيحة اللي هتقدم على المذبح اللي في هيكل سليمان، وهي دي الذبيحة اللي هتقدم في الإبل. فده هتتقبل، يبقى هما كده عبادتهم صح، ويبقى هما المظبوطين، والمسيحية دي ديانة مضللة للناس، ودي جت ضحكت على الناس وخلتهم يسيبوا اليهودية ويدخلوا المسيحية. ظهرت لهم للمعرفة يعني في التسعينات اتولدت البقرة، كانت نسبة اللون الأحمر فيها ما يقرب ما بين 98% ل99%. فقالوا دي البقرة الوحيدة اللي اتولدت في الفترة دي كلها بنفس النسبة دي، فاحتمال تكون هي دي البقرة اللي هتقدم ذبيحة. شوفوا الفكر العقيم بقى. طب انتوا دلوقتي ما عندكمش مذبح ولا عندكم هيكل، وما زلتوا بنفس الفكر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، وكانهم تحت تبي برضه، او ان هم سايبين بلادهم ومشتتين في العالم كله. ما حصلش تجميع من اليهود لغايه النهارده، ما اداناش الهيكل لغايه النهارده، ولا المذبح اللي موجود فيه. هتقدموا الذبيحه ديت ازاي؟ والبقره ديت هتعيش كام سنه؟ 4 5 سنين وهتموت. هم طلعوا انصح، قالوا قبل ما تموت احنا نذبحها، فذبحوها وعملوها بمعاملات حراريه بحيث ان هم محتفظين بيها دلوقتي زي انابيب المعجون اللي معانا، معجون الاسنان اللي احنا بنستخدمه ده. خدوا المستخلص بتاع البقره ديت بعد ما عملوها بالمعاملات الكيميائيه والحراريه ديت، عملوا لها يعني ما يسمى الاساله والتجميل، ومحتفظين بيها لغايه النهارده في انابيب، علشان يقول لك اما يبين المذبح ويبين الهيكل فاجيب المستخلص بتاع البقره الحمراء ديت هو اللي احنا هنقدمه على المذبح. من منكم يقتنع بهذا الفكر؟ لغايه النهارده محتفظين بيها في المعامل الكيميائيه في امريكا. عاملين مدرسه كبيره بيعلموا فيها بعض الاشخاص ازاي يقدموا الذبيحة اما يرجعوا لبلدهم، او يتجمع اليهود كلهم في اورشليم ويبنوا الهيكل بتاع سليمان والمذبح اللي فيه. بيلبسوهم طبعا اللبس الكهنوتي اللي هو كان موجود في سفر اللاويين وفي الخروج 22 ولاويين 8، على اساس ان يبقى كلهم متجهزين متدربين على طريقه تقديم الذبيحه وازاي يقدموها. القصه اللي انا بحكيها دي لها علاقه بموضوع سفر عبرة، ان لما سابوا لبابل وسابوا ارضهم امتنعوا عن العباده اليهوديه، واصبحوا مكتفين بس بما نسميه الصلوات الفرديه خلاص، او يعني ما فيش طقس للصلوات بتاعتهم هم كانوا بيمارسوها. علشان كده لما جه عبرة يحضر بقى ويألف الدفاتر ويشوف الموضوع ايه، يقول لنا ان عبرة كان ما الحظوة حلوة عند ملك بابل ساعة القصة بتاع دانيال، لما دانيال فسر الرؤية لملك بابل، فملك بابل حب ان هو يرد الجميل لليهود. وساعتها اما جه زربابل هو دوت اول واحد نادى بعودة اليهود للارض بتاعتهم او للسجن اللي كانوا مصريين فيه. تاريخ يقول لنا ان زربابل رجع معاه 42,000 واحد من اليهود. وبعد كده اما جه عزرا يقود الشعب ويقول ان احنا بقى هنرجع باقيين، رجع معاه 1700 واحد. يعني اعتبر زربابل لي الفضل الاكبر في عودة اليهود من السبي اكثر من عصر. انتهت فترة السبي ديت، بعد ما سقطت مملكة بابل كلها وكان السقوط بتاعها دوت على يد كورش ملك ثالث ساعة ما دخلوا الحرب وانهزمت المملكة دي وأصبح ده شعب ضعيف مفكك فنادوا في الوقت دوت إن هو الشعب اليهودي يرجع لبلده تاني. كانت أحوال الشعب في الفترة دي كلها أحوال صعبة جدا جدا لأن تخيلوا مفيش قائد ديني، مفيش ذبيحة تتقدم، مفيش طقوس عايشين بيها، مفيش الفكر الديني اللي بيجمعهم. يعني تخيلوا احنا لو قعدنا مثلا سنة ولا سنتين ملناش أي علاقة بالكنيسة، هيبقى في تجميع ولا كل واحد هيبقى ماشي بفكره؟ ودي طبعا بتأثر بعد كده على المستوى الروحي للناس وعلى المستوى الاجتماعي والمعيش العادي. يصبح الكل في حالة تفكر كل واحد يقول أنا بس، ونحن بدون ناس في أرض غربة. تسألوا كده الناس المتغربين قولوا له أنت بتبقى حالك إيه في أرض الغربة؟ يقول لك أنا ببقى مش مستقر وقلقان وخايف، ومع كل دولة بيتقلل وانهار بفكر ان انا جمع اموال. فيصبح الانسان غير مستقر في حياته بالمرة. انت استقر لما يرجع لبلده. ده كان الوضع اللي كانوا شعب اسرائيل عايشين فيه، عدم الاستقرار لا النفسي ولا الاجتماعي ولا الديني ولا اي حاجه من دي. فكانت الحاله بتاعتهم في منتهى السوء. كان محطوط عليهم وهم موجودين في بابل او في ارض الغربه او الثري بتاعهم يدفعوا جديه ويدفعوا غفاره او خفاره، اللي هي الغفاره دي تتدفع عشان يحموهم وهم ماشيين في الطريق. زي ما احنا بنقول دلوقتي الامن العام المتواجد في الشوارع، ده كان ليه فئه مرضيه بتدفع، وكانوا بيدفعوا معانا حاجة اسمها خراج. دي كانت بتخش جيب الملك. ثلاث حاجات بيدفعوهم أو ثلاث نوعيات من الضرائب. فدي خدت الناس اللي معاه وعاش في مستوى تجاري كويس كان بيدفع، ودول كانوا أقلية لأن دول اللي فكروا إن هم هيستقروا في البلاد دي. لكن عامة الناس اللي تقيين ما همش لاقيين ياكلوا، يا دوبك بياكلوا الاكل بتاعهم بس. فكانوا بيستدينوا ويتركوا من الناس الاخرين عشان لازم يدفعوا الجزيه والخلاف والخساره اللي هي محطوطه عليهم دي. دي سببت سوء اكثر للمستوى بتاع الناس. يعني انا متغرب وعايش من غير استقرار ومفيش اي حاجه تضمن سلامتي، يعني بما معناه انا ماليش دنيا. يعني شوفوا شعب اسرائيل لما كان عايش في مصر يقول لك اذلوهم. بعدين جه فرعون لما راح لموسى يقول له ادي ربنا بيقول لك اطلق الشعب يعبدنا في البريه، انتم متكذبون انتم متكذبون. وراح عامل ايه؟ قال لهم ما تدعوش التبن اللي بيعملوا بيه طوب الليل. هم يخرجوا يجمعوا التبن ويعملوا نفس كميه الطوب اللي موجوده. دي بتبين لنا مدى الاذلال اللي كانوا عايشين فيه. بنفس الفكر هم كانوا برضه مذلين في ارض بابل وعايشين حياه المذله دي ولا يملكوا شيء في ايديهم. طب هيدفعوا منين الضرايب اللي عليهم دي كلها؟ فخلتهم في حاله ضيق شديد جدا بسبب ان هم قاعدين يستدين ويستدين وعمال بيستدين ومفيش اي وقت بيرد الدين ده. يعني كل يوم بيستلف فالديون عماله تزيد وما عندوش اي مصدر بيدفع منه. وبالتالي المديونيه عماله تزيد فالحاله النفسيه بتاعت الناس كلها عماله تسوء. فندفع فلوس بين الاثنين ومطلوب ان احنا ندفعها. فدي خلت الشعب كله في الارض او ارض السبي يعيش حياه مره. ويمكن ده اللي خلى البعض الضعيف النفوس يقول لك طب احنا ليه نعيش المذله ديت ونعيش الحياه المره ديت باستمرار؟ ما احنا نتجوز منهم ونعيش ونفتقد القرار. زي ما يجي شاب النهارده يكون مش ماسك في ربنا كويس يقول لك عايز اهاجر. طب وبعدين؟ طب الهجره ديت محتاجه منك حاجات. يقول لك انا احسن حاجه اعمل ايه؟ اتجوز اي بنت موجوده هناك تديني الاقامه المعنى لكل الحاجات دي كلها، ويروح يلاقي اي واحده بالتليفون ويكتب اي عقد ولا اي حاجه ما بيسموه زي بس من اجل ايه؟ المصلحه والاستقرار. وبعدين يعيش حياه مره وياخد سلوك محرك املا في الاستقرار عشان عايز يعمل قرش. دول الفئه اللي ارتبطوا في ارض الثافي بالرجال غلط او المصريات، ودول اللي جايين عبر في الاخر حرامهم ان هم يبقوا من ضمن شعب اسرائيل علشان هم كانوا متمسكين بالرجال الغلط بتاعتهم دي. تلاقوها في الاصحاح العاشر موجوده بتقروها، وذكرت ان هم دول تمسكوا بالرجال الغلط اللي معاهم من الوطنيات فاتحرموا ان هم يبقوا من ضمن شعب اسرائيل. جه سفر عبر يوصل لنا رسالة مهمة جدا، وهي حق الناس على الطوبة. يعني لما جه عبر يكلم الشعب ما كانش بيخليهم يتمردوا على البلاد اللي هم عايشين فيها، لا عايز يفوقهم ويقول لهم خلوا بالكم بقى انتوا ليكوا اثنين مذنبين، ليكوا اثنين عايشين تحت النار الفقير، ليكوا اثنين بتهانوا بسبب ان احنا اتفقينا من اجل الخطايا بتاعتنا. وهو ده نفس الفكر اللي هيربطنا بعد شويه لما نيجي نتكلم ونقارن ما بين عذرا وسيد المسيح، ان الشعب اصبح مادي للشيطان. فزي ما جه عذرا يحرر الشعب من ثدي العبوديه، جه السيد المسيح عشان يحررنا كلنا من خلف الشيطان ومن قوة الشيطان اللي احنا كنا موجودين فيه. فابتدى عقد ينهلك اهل الناس. لا كفايه بقى عيشه الفضيه، يلا بينا نطلع، يلا بينا نرجع لوطننا الاصلي. وهو كان السيد المسيح معاهم معانا عشان يردنا الى السماء اللي احنا كلنا منه. كان الكل بلا استثناء في الفترة بتاعة الثدي وما قبلها وما بعدها الكل منتظر مجيء المسيح. عندهم الفكر من أول الشرائع اللي موسى استلمها، إن كل حاجة موسى استلمها في الشرائع بتاعتهم إذا كانت طاقة تقديم الذبائح أو الملابس الكهنوتية الموجودة، فكل حاجة كان ليها رمز، وكل حاجة كانت بتشير الملابس الكهنوتية بتاع رئيس الكهنة كانت بتشير لرئيس الكهنة الأعظم، وهو فكرهم دوت المسيح المنتظر. فعايشين الفترة بتاعتهم دي كلها منتظرين مين المسيح اللي هيجي دوت. فكانت البشرية عمالة تنتقل من مرحلة للثانية للثالثة على أساس الكل بيتأهب لرؤية هذا المخلص اللي جاي. لكن على حسب فكرهم ونظرتهم كانوا لا يعلموا ان المسيح دوت او المسيح اللي جاي دوت هتبقى ايه صفاته مش دماغهم. هو جاي يعمل ايه؟ كل الفكره اللي في دماغهم ان المسيح اللي جاي دوت جاي يخلصنا. طب يخلصكم منين؟ كله بيدور على الاستقرار الارضي. احنا مسؤولين او معروض علينا او مدربين من بلدنا، هدفنا الوحيد هو ايه؟ الرجوع. طب بعد ما ترجع البلد هتعمل ايه؟ هتعيش سنه او اثنين او ثلاثه او 10 وبعد شويه مش هتموت؟ كشفوا في دماغهم الموضوع ثلاث مرات، فكر بقى الحياه ما بعد الموت او ان الواحد يعيش مع ربنا حياته على الارض علشان يستكملها في السنه دي، ما كانتش موجوده عند شعب اليهود او عند شعب العهد القديم. وده اللي اتبلور لينا ساعة ما السيد المسيح جه 10-30 سنة ما حدش جريان بيه. في لحظة ميلاده دي اتقلبت ليه؟ هيرودس سمعان من الرؤوس ان في ملك اتولد، عمل ايه؟ كل اللي هزه وهز المملكة كلها ان خايف ان الملك دوت ياخد الملك بتاعه. خايف ان بعد ما يكبر الملك دوت هيتشاف صاحبنا دوت هيرودس، بعد كده هو اللي يضرب على الشعب. دبر الفعل الموضوع بتاع عقل اطفال بيت لحم. وسائل ما تحمل الماء منها بغروب المطر. وبعد شوية نشوف مشهد آخر، سائل ما تحدث الأورشليم في آخر لحظات حياته في الأسبوع الأخير، فالكل عمال يحدث. هم فكرهم قالوا إذا هو دوت المطية اللي احنا منتظرينه دي ألاف السنين. طيب نشكر الله أنتم فهمتوا إن هو دوت المطية، لكن هدفه قالوا له إيه؟ خبرتنا يا ابن داوود وصامنا في الأعالي، كان فكر طعمهم بيخلصهم من ايه؟ من حكم الرومان العبودية اللي هم موجودين فيه. فلكن فكر متوارث عند اليهود، قعد معاهم مئات السنين على اساس ان هم منتظرين المسيح الجاي. كل الفكرة والدور بتاعهم هو ايه؟ يخلصهم من العبودية اللي عايشين فيها. وعشان كده لما جه عزرا يخبر الشعب ابتدى يوضح لهم الفكره دي، ان مش كل حاجه العبوديه الارضيه، لا ده احنا لازم بما اننا شعب الله، فشعب الله ده لازم يعيش مع ربنا بطريقه مظبوطه. البعض قبل والبعض ما قبلش، في ناس استجابت وفي ناس ما استجابتش. مين هو عزرا بقى اللي احنا قاعدين نتكلم عليه؟ عزرا لو احنا قلنا ان هو قائد ديني هتبقى كلمة مش مظبوطة شوية، لكن هو كان من النسل الكهنوتي او من نسل هارون ابن طراي الكاهن، فكان المفروض ان هو دوره يكهن لله، يعني يقدم الذبيحة ويرفع الرسول عن المذبح، ويبقى دوت رجل شريعة الكل ياخد الشريعة منه حتى المكان معروف كله بصدق أمانة هارون وصدق الله. لكن ده هو من شوية إن هما مذبيين في أرض غريبة، ولا تقدم الذبيحة إلا في الهيكل وعلى المذبح بتاعهم، فهم ما لهمش لا هيكل ولا ليهم مذبح. ودي الفرصة اللي استغلها واكتفت بيها عزرا وما ضيعش الوقت هباء. احنا بنقول ان عزرا دوت تملي نقولها عزرا كاتب، وكانت وظيفه الكاتب هي مش واحد بيكتب بيدور حاجات وخلاص زي الكتب بتوع المحاكم دلوقتي، ده كان علشان يحصل على لقب كاتب يبقى لازم درس الاسفار المقدسه اللي موجوده دراسه عميقه جدا وقادر مقدرة غير عادية ان هو يفسر كل كلمة فيها. لو لكن يقول ان هم يدوله لقب كاتب، ويمكن ديت اللي جاب فيما بعد بالويلات عليهم ساعة ما السيد المسيح جه عشان يقول لهم لا بقى المفروض ان انتوا ينكشف الرياء بتاعكم والناس تعرف ان انتوا عايشين بمراءة ويهرقوا الظهر بس، ويل لهم ايها الكتبة والفريسيون لانكم ايه؟ اغلقتم ملكوت السماوات. انتوا ما دخلتوش ولم تكنوا الداخلين يدخلوه. كان يقصد سيد المسيح بيها التوبيخ ليهم ليه؟ لان انت المفروض ككاتب دي وظيفتك او ظن عبادك تعلم الناس كلها الفضيله والبر وتفهمهم كل الحاجات اللي موجوده في الاثار المقدسه اللي موجوده. كون ان انت توصل الناس ان هم يعيشوا حياه المراءه وان هم بس يبقى شكلهم كده قدام الناس ان هم من بره ناس يحملوا شكل الوقور والتقوى والورع لكن من جوه مفيش اي حاجه. ادام خطة تانية او ويل تاني معلوم، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون لانكم تشبهون قبورا مغيرة من الخارج. شكلها حلو قوي نظيفة لكن من داخلها ايه؟ نتانة وكل عظام ونجاسة. عايز يوصل لهم ان لقب كاتب ده زي ما نيجي النهارده نقول فلان ابونا او كاهن، اما يجي يعمل اي تصرف مش مظبوط الكل بينتقد ولا لا، في حين ان ممكن التصرف البسيط اللي هو عمله دوت اكون انا كشخص عملت اضعافه، بس الدنيا مدريه ويقول لك ما احنا كلنا بنغلط. لكن غلطه الكاهن محسوبه عليه ليه؟ من فضل كان تطلب الشريعة. فتعطل عمل عزرة الكهنوتي في فترة السبي كلها. بس هو شغلته بقى ما عادش حاطط ايده على خده وانخرط في مجالات الحيلة. انا دلوقتي مش هقدر اشوف وظيفتي في الكهن. لا اكتفاك بالوقت دوت كله وابتدى يدرس الكتب المقدسة والاثار الموجودة دراسة بقمة العمر. واصبح يحوي هذه الاثار كلها داخل فكره وعقله وقلبه. فعشان كده اما نيجي نقول ان هو لما جه يعلم كان بيعلمه تعليم صح بسبب الدراسه بفهم ووعي وتفصيل. استغل الفتره دي كلها يعني بما معناه يكون ثقف نفسه من ناحيه الاثار اللي موجوده. وبعد كده بعد ما رجعوا لاورشليم ابتدى يمارس عمل الكهنوتي عادي لان هو من نفس الصدر بتاع هارون. عزرا احترف مهنة الكتابة. يقول ان هو كان كاتب ماهر يعني مش اي كاتب كمان ما كتبش اي حاجة وخلاص. ده كان ليه خط واضح وقلم حلو وكتب ثلاث اثار من كتابات الكتاب المقدس. كتب سفر اخبار الايام الاول واخبار الثاني وكتب السفر بتاعه اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. بل كمان بيقول ان هو اللي كتب اخر اصحاح في سفر التثنيه. واخر اصحاح دوت مذكور فيه خبر موت موسى. البعض كانوا بيقولوا ان يشوع هو اللي كتبه لان يشوع كان تلميذ موسى. لكن الكتابه الحقيقيه اللي كتب الاحداث دي كلها بتاع اخر سفر واللي ذكر خبر موسى هو عزرا اللي كتبه وضعه لسفر التثنيه اللي موجود في ايدينا دلوقتي. وبعدين عمل حاجه جميله جدا في اتقانه للغه والدراسه والفهم ان هو ابتدى يوضح بعض حاجات مش مفهومه في الكتاب المقدس. التركيز على اسماء المدن. دلوقتي تبص تلاقي كانت منطقه من 100 سنه مستنيه اسم والنهارده اتسمت اسم تاني. التركيز بتاعنا ده كله اللي ما حضرش ال 100 سنه ما يعرفش ان دي كانت موجوده فين. فلما جه يجمع اثار الكتاب المقدس كان في بعض المدن اللي اتغير اسمائها وما كانش معروف المدن دي كانت موجوده فين. فلو كتب في الاثار بتاع الكتاب المقدس ده مش تدوير. اصل حد يقول لك هو تدور في الحقائق. ده زي مثلا لو الشارع اللي موجود فيه كنيسه العبره الدوليه مش عارف مسميينه شارع ايه؟ شارع دوليه. لو هم مثلا من 200 سنه كانوا مسميينه اي اسم تاني فيجي الاجيال اللي موجوده دلوقتي تتلخبط يقول لك ما الشارع ده شارع بورسعيد كان اسمه شارع بن السوري. شارع بورسعيد كان اسمه شارع بن السوري. النهارده يتقال بنفس الاسم. هو دوت اللي عمل عبر ان جاب اسماء بعض المدن اللي كانت موجوده من فترات طويله قوي فنزلها في الكتابات بتاعه الكتاب المقدس لما جه جمع الاثار علشان تتجمع زي ما موجودة معانا دلوقتي. فكتب الأسماء الجديدة بتاعته فحط أجزاء توضيحية في الكتاب المقدس. وبعدين في بعض كلمات ما كانتش مكتوبة واضحة في الأذكار الخمسة الأولى فكان بيوضحها ودي لقوها محطوطة بالقصير. يعني في حاجات بتيجي نقراها في الكتاب المقدس فنلاقي كلمة وجنبها كلمة تانية بالقصير. عزرا هو اللي كتب المترادفات دي عشان توضح المعلومات اللي موجودة. الفترة بتاعت السابية نفسها اللي عاشوا فيها عاشوا حوالي 50 سنة مسبيين. وكان في بعض شخصيات أساسية ظهرت في الفترة بتاعت السابية دي. أول واحد اللي هو كان رئيس الكهنة اللي اشتغل مع زربابل وتعب في موضوع إعادة بناء الهيكل سرفايفل في بناء البيت. وبيعمل شخصيه ثانيه مهمه وهو عبرة الكاتب دوت، وده كان واخد تفويض رقمي فان هو ينفذ الشريعه اليهوديه كلها ويعاقب اي حد يخالف الشريعه دي. وكان طبعا زربابل اللي هو الوالي على اليهود ده اما جه يرجع رجع معاه 42,000 يهودي، رجعهم معاه من ارض السبت. كانت وظيفه عبر الكاتب ان هو يعيد الشعب اليهودي للشريعه الاصليه اللي كانوا عايشين فيها. مع الغربه يبتدي الواحد يتشوش، يبتدي الفكر الايماني يتهدد لبعده عن الله. فما عاشوا في فتره السبي الفتره دي كلها، فابتدت طريقة العبادة بتاعتهم هم ما يمارسوهاش سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. تبص تلاقي الدنيا مش مظبطة معاهم. كان دوره العبرة إن هو يعلمهم إزاي يمارسوا العبادة اليهودية بتاعتهم. بعض الآباء بيقولوا إن عبرة بالنسبة لنا في العهد القديم يعتبر بمثابة التقدير التنفس الرسولي في العهد الجديد. إيه فرق هذا الشيء؟ الكلمة اللي إحنا كنا بنقولها من شوية إن كان عبرة واخد تفويض رسمي إن هو يعيد للشعب كله طريقة العبادة السليمة وإن هم إزاي يعبدوا الله ويقدموا الذبيحة. بيشبهوه بالقديس أثناسيوس لأن القديس أثناسيوس أكثر واحد وضح لنا الإيمان وثبته في صدور المؤمنين ساعة البدعة الفضيلة اللي طلعت هي بدعة ألف. وبيقولوا كده الآباء إن عبرة لو ما كانش موسى ولا فارق بينهم أكثر من 1000 سنة، لو ما كانش موسى هو اللي استلم الشريعة من يد الله كان أول واحد يستحق هذا العمل الجليل أن يستلم الشريعة من يد ربنا هو عمر، لأنه كان إنسان مدقق جدا وكان إنسان يعني يسميه حار بالروح، عايز يعمل كل حاجة صح، وده اللي خلاه يؤهل إن هو يعيد للناس كلها طريقة العبادة السليمة عن طريق مواصفه ليها وتعليمه ليها. سفر عبر نلاقيه بينقسم هو 10 صفحات، نلاقيه بينقسم لجزئين اساسيين من اول الاصحاح الاول لغايه الاصحاح الثالث. ده بيحكي لنا قصه الرجوع اليهود من بابل، ودي كانت بقياده زربابل وابتدوا يقيموا الخدمة بتاعتهم والعبادات الأساسية في أورشليم، وابتدوا يبنوا الهيكل علشان يقدموا فيه الذبائح اللي كانوا محرومين منها فترة كبيرة فترة السبت. والجزء الثاني من سفر عبرة من أول الإصحاح السابع لغاية الإصحاح العاشر، ده بيذكر لنا بقى الخبر بتاع رجوع المجموعة الثانية اللي رجعوا عليه عبرة نفسه. الأول رجعوا 42,000، المرة الثانية اللي رجعوا على إيدين عمرو مع عمرو يعني 1700 شخص. فالأربع أصحاب الأخرانيين بيذكروا لنا التفصيل دوت. اتكتب سفر عبرة باللغة الأرامية، وده كان يعتبر اللغة السائدة في الوقت دوت واللي كان اليهود بيفهموه، علشان كده اتكتب السفر باللغة المفهومة بالنسبة لهم عشان يقدروا يدخلوها مع الأسفار اللي موجودة. عبر ليه الفضل الأول في تجميع أسفار الكتاب المقدس، أول من جمعها لأن الأسفار كان ليها فترة مبعثرة في كل مكان. أول واحد يناني ويعمل بجدية ويكون مدقق جدا علشان مفيش أي حاجة مزورة تدخل وتتحط ضمن الأسفار الموجودة في العبرة، واللي أهله ليها زي ما قلتلكم شوية درسته المهم ان كان بيجمع كل حاجة ويقارنها بعضها، يعني مش كل واحد يجيب ورقتين يقول له دوت انا لقيتهم هنا ولا كانوا موجودين عندنا على الرصائف دي ولا حاجة، كان بيدرس الحاجة ويربطها تربيط كامل ببعضها ويتأكد من صحتها. وكانت في بعض حاجات مزورة ووقعت في ايديه فرفض دخولها او ان هي تبقى موجودة ضمن الأسفار المقدسة. الفترة ما بين رجوع أول مجموعة اللي رجع بعدين زربابل لغاية الفترة ما رجع المجموعة الثانية 1700 على أرضين عزرة كانت حوالي 70 سنة. فشعب إسرائيل رجع من السبي على ركعتين. المجموعة الأولى استجابت وخرجوا كلهم مع زربابل ورجعوا، والباقيين قعدوا يعني يعرفوا نرجع ولا ما نرجعش. ويمكن دول اللي كانوا مرتبطين بطريقه خطأ في الارض، ايا كانت بقى كانوا مفكرين ان ده نوع من الاستقرار بالنسبه لهم، او ان هم نجحوا في المعاملات التجاريه بتاعتهم فعملوا ليهم مستقبل وعملوا ليهم تجاره، او المجموعه الثانيه الاخرى اللي ارتبطوا بزجاج غلط فاحنا خلاص استقرنا بالشعب ده. عاد بقى لم يهدأ له بال وان هو ما رضخش قدام الامر الواقع اللي شايفه، لكن ثاني مره نزل يقول انا لازم اخرجهم بالواحد وخد الباقيين كلهم ورجعهم لاورشليم. ايه هي الفوائد اللي استفادوها من فتره الشباب؟ يعني هل رجعوا زي ما راحوا ولا يعني خطر سوء لحالتهم ولا خطر تحصن لحالتهم الروحية؟ الشعب نفسه أما عاش حياته ضيقة والظلم والمذلة اللي هم عاشوها حسوا بالنعمة اللي كانوا عايشين فيها. ويمكن دي اللي احنا يمكن بنجربها بصورة أو بأخرى دلوقتي. تلاقي الواحد طول ما هو عايش بطريقه حلوه ومنظمه وربنا ساترها عليه وكل طلباته متوفره ما يحسش بيها. بعدين هي يخش الضيقه ولا مهانه ولا اي حاجه تجرحه يبتدي يحس بقيمه النعمه اللي كان موجود فيها وما كانش حاسس بيها. ده نفس الفكر اللي عاشوه اليهود لما ارتدوا بالي. حسوا ان هم ما كانوا في اورشليم كانوا بيمتلكوا كل شيء، وكان شعب حر، ومنين ما يعوزوا يصلوا يصلوا، ومنين ما يعوزوا يشتغلوا يشتغلوا، وعايزين ياكلوا ياكلوا، كل الحاجات دي كلها. اما راحوا قبل السبي والعروضيه دي اصبحوا محترمين، وما عادش في اي حاجه خالص يملكوها ان هم يعملوها مزاجهم. كل حاجه مفروض عليهم من لازم يعملوا. ده الانسان اللي بيبيع نفسه للشيطان. فترة السبي دي كلها بتعرض للإنسان اللي بيبقى عايش مع الشيطان في حياة الخطية. بيبقى مات بالعقل ومات بالإرادة ومات بالحرية، لأن الشيطان هو اللي عمال يحركه. فلما الواحد يقول لنفسه يقول لك يا أنا كنت في نعمة وأنا مش معطلها، أنا كنت في العز اللي أنا كنت فيه دوت مش حاسس بيه. تسمعوها كتير قوي لما يكون واحد غير مؤمن وبعدين ربنا يفتقده ويدخل الايمان يقول ايه؟ طب يقول لنا احنا ايه؟ انتم مولودين بقوه معلقه ذهب، المقوله الشهيره اللي الكل بيقولها، هل احنا حاسين بكده؟ يحسها المتبرك او الانسان اللي بعيد عن النعمه اللي احنا مولودين فيها. هي دي اول فايده استفادها الشعب في فتره السبي بتاعها. حس ان هو كان في نعمه بالفعل، ناس يعني عايشين بكل الكماليات، مش الكماليات الارضيه بس وخلاص، لان هم يعتبروا شعب الله المختار زي ما هم بيسموا نفسهم. ازاي احنا كل القيمه الكبيره دي نستهين بيها بسبب الخطايا بتاعتنا وسبب وقتنا على ربنا وسبب ان احنا فضلنا عبادات الاوثان على الله، فكانت نتيجه العقاب بتاع ربنا ان احنا اتذلينا واتسبينا فأصبح كل الوقت، وده اللي خلاهم يشتركوا اللحظة اللي هم يخرجوا فيها من أرض العبودية دي. نفس الفكر اللي حصل مع شعب إسرائيل أيام موسى، أول ما موسى قال لهم يلا بقى عشان هنرتحل، الكل لما حاجاته بسرعة جدا وخرجوا من أرض مصر. القصة اللي تقوها تقريبا من أول 12 خروج آسف من أول 12 لغاية الإصحاح 15. أهم فائدة استفادوها الشعب وفترة السبي بتاعتهم، وهي إن عاشوا حياة التوبة عشان يرجعوا للمجد بتاعهم اللي هم اتحرموا منه. الواحد لما يزال لفترة يقول لك توبة إن أنا أعمل الغلطة دي تاني، ربنا بس يعني يصفح عني أو يسامحني وأنا مش ممكن أرجع للخطأ اللي أنا بعمله ده تاني. نفس الفكر اللي وصلوا الشعب لفترة السبي، ودي كانت أهم حاجة التأديب اللي تأدبوه في فترة السبي بتاعته. أما شعب الله أو شعب إسرائيل راحوا لشعوب وطنية، ابتدوا يقارنوا ما بين طريقة العبادة لله وما بين طريقة عبادة الشعوب الوطنية. هما كان الله بيغلط عليهم، بيقدموا الذبايح في الهيكل، وفكرهم الصح ان الذبيحة دي بتقدم لله نفس، بدليل ان كانت الذبيحة متقسمة. يعني اي ذبيحة بتقدم تلاقي فيها اجزاء لازم تتحط على المذبح علشان تتولع، بيقول لك الشحم والكلية والطاق بتاعة الذبيحة والجزء دوت كله يتحط على المذبح عشان النار تأكله، علامة ان دوت احنا قدمناه لربنا. وبعدين في جزء تاني ياخده الكاهن، وجزء اخر ياخده مقدم الذبيحة. التقسيمة دي ما جاتش من فراغ، ده عايز اوصل لهم ان الذبيحة دي لا تقدم للأشخاص، ده هي بتقدم لله نفسه. اما راحوا بقى أرض النزالة بتاعتهم أو أرض السبي، لقوا العبادات الوطنية كلها بيقدموا ذبائح الأصنام، والذبائح دي هم لأنهم فاهمين الفكرة صح، فعارفين إن كل الذبائح اللي بتتقدم للأصنام دي بيكون مصدرها إيه؟ الكهنة بتوع بتوع الأوثان هم اللي بياكلوها هم وأولادهم وزوجاتهم. ودي وصفت لها سفر دانيال الجزء اللي حضرتوه البروتستانت في الإصحاح 14. كان فيه طعام اسمه بان، وبعدين كانوا بيقدموا له كل يوم 70 كبش، مش عارف كام مقاييس دقيق ومش عارف زيت وحاجات وخمور، وكان فيه 70 كاهن بيخدموا الصنم ده. فجينا ملك بابل وقال ان الكل يسجد للصنم اللي هو اسمه بابل ده. دانيال وقف قال مش ممكن اسجد، قال له هتسجد، قال له لا مش هسجد. ليه مش هتسجد انت الوحيد؟ كل الناس سجدت، قال له ما اسجدش الصنم ده، ده تمثال. قال له ازاي تمثال وازاي صنم؟ والحاجات اللي بتتقدم يوميا ديت دي بتروح فين؟ ما هو بياكلها. قال له طب انا هوريك. قال له تعالى بينا على الهيكل، دخل الهيكل قدموا الذبايح اللي بيقدموها، وبعدين قال له عايز نعمل ايه؟ قال له نخرج كلنا بره ونقفل الباب بتاع الهيكل او المعبد ده. طب وبعدين تعمل ايه؟ قال له ما جراش سني بقى ونيجي تاني يوم الصبحيه نشوف الصنم دوت او التمثال ده كان الحاجات اللي اتقدمت ولا لا. قال له بقى هي دي يا دانيال. قال له راح بقى بتاع الخارجين هما الاثنين الملك ودانيال وقرروا كل الناس وقفلوا الباب بتاع البيت. السبعين كاهن وزوجاتهم واولادهم، تخيلوا بقى يبقى العدد قد ايه؟ ما يقلش عن 210 واحد، ممكن يبقى 280 ومع التضاعف. يعني كانوا عاملين فتحه سرداب يمشوا فيه، الفتحه بتاعته دي تحت الميده او الترابيزه اللي بيحطوا عليها الذبائح قدام الصنم. فكانوا كل يوم بعد ما الذبائح دي تتقدم والناس تمشي يروحوا جايين بالليل من السرداب اللي هو موجود دوت، ويفتحوا الباب يطلعوا ياكلوا كل اللي موجود على المايده او على الترابيزه اللي قدام الوثن ده، فالناس تيجي تاني يوم تلاقي الذبائح اللي موجوده ديت شويه عظم اللي موجودين والخمره اللي قدمناها مشروبه والدقيق والزيت والحاجات اللي قدمناها مش موجوده، يقول لك انت ده صنع كده الحاجات اللي بالليل يبقى هو اله حي. جاء الملك كان يوم مع دانيال فقال له قبل ما نخش اتكلم مع الخواتيم يا دانيال احسن تقول ان في حد بلاع. فدانيال قال له الخواتيم مظبوطه اللي هم عاملين بيها المعبد الخواتيم، فطحوا الاختام او الاقفال. وبعدين الملك برضه من بعيد لقى الترابيزه كلها فاضيه، قال له علمت يا دانيال ان بالا الها حيا؟ فالملك رايح علشان يخش بقى يركض بسرعه خلاص ده هو تطرح، وهو كان محضر دانيال قال له اللي انت هتعمله ده لو الصنم ده كان الحاجات هتموت بكره، قال له ما يجيلهاش حاجه. فداخل بقى عشان يقدم السجود والعباده لهذا الصنم، فراح دانيال بقى وقال له استنى فراح فين؟ قال له انظر على الارض جيدا. فنظر الملك على الارض لقى ايه؟ اثار ارجل بتاعت رجال ونساء واطفال. اتاري دانيال بحكمته قبل ما يخرج راح راشش رماد خفيف على الارض علشان يشوف اذا كان في ناس فعلا هتخش ولا لا. طبعا دانيال ما عملش كده مباشرة، لكن ايمانه الاكيد ان ده صنم او ده انسان مش ممكن ان هو ياكل الحاجات دي. فبص الملك على الارض قال له فعلا ده في اثار ارجل، قال له انا هوريك دلوقتي. دخل قعدوا يفتشوا في المعبد لقوا المكان الباب اللي بيطلعوا منه الكهنه. فالملك اتغاظ جدا وحس ان هو عايش في كذبه طويله الزمن، بقى له زمن كبير كل يوم بتقدم الذبائح دي كميتها وبتتسرق او بتتاكل والصنم دوت هو حته حجاره. فجاء كاملة الاوثان كلها الوثن دوت الكهنه اللي موجودين وضيق عليهم بقى وسالهم وقال لهم انا لازم اعرف اللي حصل ايه. فاقروا ان هم فعلا كانوا كل يوم يخشوا بالليل هم وزوجاتهم واولادهم ياكلوا الحاجات المتقدمه دي واللي محطوط قدامهم دوت حته حجاره. فآمن الملك بإله دانيال وقال فعلا دانيال وإلهه هم الصح واحنا الغلط. دي بتبين لنا الجزئية دي إن كان في الفترة بتاعة الثورة ابتدى الشعب يقارن ما بين عبادة الله وبين عبادة الأوثان. هل أنا هقعد أتحرك؟ هل أنا هاجي قدام إنسان وأقول إن هو الإله بتاعي؟ لا، إحنا إلهنا حي وإلهنا ماسكنا ونخلي باله مننا طول الوقت، فمش ممكن أبدا إن إحنا نعمل أوثان. فدي كانت فايدة مهمة جدا اتعلموها ما ابتدوا يقارنوا ما بين العبادة بتاعتهم وبين العبادة الوثنية. علشان كده دي تبين لنا قيمة الوضع اللي الواحد فيه. احنا داخل الكنيسة متمتعين بكل شيء. تعالوا اسألوا أي حد يكون بعيد عن الكنيسة خالص أو يكون بعيد عن الإيمان، تبص تلاقيه يقول لك ده أنتوا بنعمة، ده أنتوا الإنصار اللي أنتوا بتصلوها ديت كفاية إن الواحد بيشم رائحة السماء في الصلوات بتاعته. فيقارن النعمة اللي احنا موجودين فيها والبعض مش حاسس بيها وما بين الحاجات اللي هو بيعملها بره. أهم الأعمال اللي عملها عذرا إن هو زي ما قلت لكم من شوية استفاد بالوقت ما ضيعوش، ودي درس عملي لينا إن الواحد ما يضيعش عمره هباء منين ما أنا موجود أو الظروف اللي قدامي أقدر أستفاد بيها، ما أقعدش أحط إيدي على خدي وأقول أنا ما حبيتش حاجة، ما أقدرش أعمل حاجة أنا مش موجود هنا ولا هنا. فيبقى الإنسان بيجتهد في حياته إن هو يستفاد بالوقت في كل الوقت. دي اتعلمناها من عذرا في فترة السبي إن هو جاب الآثار كلها وابتدى يدرسها علشان يعلم بيها الشعب والشريعة بتاعته. بعدين ابتدى يتقن العمل الطقسي أو العمل الكهنوتي. علشان هو اصلا كاهن مش كاتب وبس. فهو منتظر الفترة بتاعت رجوعه لأورشليم وانتهاء فترة السبي والمذلة اللي هما فيها. مجرد رجوع لأورشليم فهو هيبقى المسؤول عن تقديم الذبيحة. طيب هيقدمها ازاي؟ وبأنهي طريقة؟ وبأنهي لبس؟ وكل الحاجات دي كلها. ده اللي خلاه يدرس كويس قوي النواحي الشخصية بتاع تقديم الذبيحة، وإن إزاي الواحد يقدمها ويقدم كل الخطوات المطلوبة منه وكده. كتب لنا ثلاث أقساط زي ما قلت لكم، ودي كانت مهمة جدا. إن هو وضح لنا أمور كثيرة كانت غامضة وحط لنا بعض الشروحات اللي موجودة. ثالث حاجة إن هو قاد الفوج الثاني في رجوعه من أرض بابل أو أرض العبودية لأرض أورشليم. تنسوش أبدا الأعداد اللي رجعت، رجع مع ضرباب كام؟ 42,000 واحد، ورجع مع عبرة كام؟ 1700. أهم حاجة عملها أو أهم حاجة بأعمال عبرة إن هو لما رجع الشعب منع بأسا الزيجات الوثنية، وتصدر لكل دليل خاطئة ولم يرضخ للأمر الواقع. دي بتبين لنا قوة شخصية عبرة، إن هو إنسان كان صاحب مبدأ. الغلط غلط. لا طب اسمح لنا، لا ممكن ان احنا نعيش بالطريقه دي لانه مش ممكن ابدا. اللي عايز يتخلى عن ذكره هذه اهلا وسهلا يرجع معنا. اللي عايز يتمسك بالذكر الخاطئه او بالوثنيات يبقى ليس ضمن شعب الله. وتمسك بهذا المبدا ووقف ضد كل الناس اللي كانوا موجودين بعاملين الزيجات الخطا دي كلها. كان عبرة مهتم جدا ان يخلي الشعب يعود الى وضع الاصلي، ان مش معنى ان احنا ابتدينا وعشنا حياة الخطية او يعني تلوث ذهننا وفكرنا بفكر العبادات الوثنية ان الواحد يفضل بهذا الفكر الخاطئ. لا ده تبقى فترة وبعد كده نرجع لوضعنا الأصلي، علشان احنا اللي بنعتبر الشعب اللي ربنا مختاره وان احنا اللي بنقدم الذبيحة المقبولة. عبرة وسيد المسيح كان بيرمز للسيد المسيح في أمور، ان زي ما كان عبرة كاهن من صوت داوي، فجيه السيد المسيح زي ما قابلنا وعملنا بولس الرسول في رسالة للعبرانيين عدد الصحة 4:14، السيد المسيح ده هو الكاهن الأعظم. فبيرمز السيد المسيح لعمل الكهنوت زي ما السيد المسيح هو الكاهن الأعظم بتاعنا كلنا، لكن عمرو هو الكاهن الكبير برضه بتاع شعب إسرائيل أول ما رجعوا من السبي. عمرو ما وافقش إن هو يعيش في القصر الملكي، قال أنا أعيش مع الشعب اللي أنا منه. فتخلى عن العظمة والجاه اللي كانوا معروضين عليه في مقابل إن هو يبقى زيه زي الشعب، ما يبقاش فئة مميزة. وطبعا السيد المسيح في نقطة التخلي ديت، التخلى عن مجده السمائي ووجوده في السماء، وجه يفسد وخد شكل إنسان وعاش حياة الألم والمذلة على الأرض الغاية ما اصطلب على وضع الصليب ومات وقام من الموت. زي ما عبرة عاش بناس الشعب المثليين من بابل ورجعهم أورشليم، زي ما السيد المسيح كانت رسالته الأساسية إن هو يعود بالشعب المثلي لغاية الشيطان اللي كان محكوم عليه بالموت طول عمره، ورجعنا للسماء اللي كانت مقتولة وبهنا من ساعة مطرقة من محاولات. عبر أهتم تعليم الشعب من ناحية الطقس والفهم الجيد للإيمان والشريعة اللي هم كانوا عايشين فيها، والسيد المسيح جه سلمنا كلها كل الشريعة بتاعت العهد الجديد بتلاقوا تلاقي المتاحة مجيد في المواعيد على الجبل في ثلاث صفحات من جيل معظمنا مكة ابتدى يوضح لنا الفكر السليم بتاعنا في العهد الجديد. سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا وكذا، أما أنا فأقول لكم فيضحك الفكر لا يلغي، لكن فهمنا الفكر المضبوط اللي احنا نعيش به في العهد الجديد. زي ما عمرو كان عمال يطمي ويبكي ويتحرك من أجل رجوع الشعب من السبي اللي كان موجود فيه والمزادة اللي كانوا عايشين فيها، زي ما السيد المسيح مرة من المرات وبكى على أورشليم وقال لها إيه؟ يا أورشليم يا أورشليم يا معتبرة الأنبياء، لغاية آخرها وبعدين يقول في الآخر إيه؟ لأنك لم تعلمي زمان اعتقادك. جيت مرة تانية السيد المسيح بكى قدام أمر العذر، مش علشان العذر نفسه الماء داخل القبر، لكن كان بيبكي على حال البشرية كلها اللي بسبب المعصية والخطية اللي عملتها فقدت الحياة الروحية وفقدت المكان اللي موجود في السماء، وأصبح حكم الموت مسيطر على البشرية كلها، والإنسان ابتدى يمثل زي ما قالوا له قد أنتم فتعلم الخطية اللي بتخلي الإنسان يبقى حاجة نادمة بعيدة عن ربنا. طبعا عندنا 10 اصحاحات المفروض ان انتوا تقروهم وتشوفوا الفكر بتاعهم ايه، لان احنا لو خدناهم بالتفصيل هياخد وقت مننا طويل. اشوفكم ان انتوا تقروهم، لكن لو احنا حبينا نلخص الاصحاحات 10 دول في نقط موجزه نلاقي ان مهما تعذر الاطلاقي العشري كان هدفه الاساسي ان هو يصلح من شان الشعب. العادات القبيحه اللي اتعلموها والممارسات السيئه اللي تسبب المرسوعه وطريقه الحياه بتاعتهم اللي تشبهت بالشعوب الوثنيه، حب ان هو يرجعهم للاصل او الفكر اليهودي السليم، فكان عايز يغرس داخلهم فكره عدم الارتكاب على ذراع البشر. ودي يمكن الايه اللي موجوده عندنا هي ايه؟ ملعون من ارتكب على ذراع البشر. عايز يوصلهم الفكر دوت ان انتم ما يبقاش اعتمادكم على ذاتكم، ما يبقاش اعتمادكم على تجربتكم، ما يبقاش اعتمادكم على ان واحد ليه علاقات كويسه بالناس. اتجوز وخلف وعايز زي الفل وسط الاخرين، يقول له لا انت بذراعك البشريه مش هينفع تعمل كده، لكن لازم ان احنا نتصرف بالله ونعود للارض اللي احنا اتسبينا منها. طبعا كان عذرا بيحث الناس على الصوم، ونفس الفكره كان عملها نحميه برضه ان كان بيقول لهم لازم نتذلل ونصوم عشان نعود لربنا ونقدم له توبه رضيه فيصبح لنا عملنا. وده كان الفكر اليهودي اللي موجود في العهد القديم كله، ويمكن نفس الفكر دوت اللي كانت موجوده في الامم لما جه القصه بتاعت يونان ودخل مدينه نينوى فنادى بيها بالمناداة وقال لهم ستنقلب المدينة بعد 40 يوم. مجرد ان الناس عرفت وسمعت كده الملك على رأس الناس كلهم يقول لك تذلل وبكى وجلس في النصوح والرماد ونادى بصوم. كان الفكرة عند الكل ان احنا علشان نتوب او نقدم توبة لربنا لازم الصوم والصلاة وانسحاب القلب، وده اللي جه عذرا يحث الناس كلهم عليه. احنا ابتدينا سبب الخطايا بتاعتنا، ودي كانت تعتبر في نظام فترة عقوبة. العقوبة ديت او غضب ربنا علينا هيرفع امتى؟ وقت ما الانسان يقدم توبة لربنا. فقال لهم لازم ان احنا نصوم ونتذلل قدام الله لكي يرفع الله غضبه علينا زي ما احنا بنقول في اسم الصوم الكبير. وابتدى من اهم اعمال عذرا في يحافظ على ذاته ان ابتدى يعزل الشر عن الناس. لو طبعته اللي ماشي بطريقه غلط يكتفي بهذا ويمتنع، اللي متجوز زيجه وطنيه غلط يفضل زيجه ديت، وابتدى يعزل المؤمنين او الناس يعني اللي هم هيعيشوا مع ربنا ويرجعوا مع ارض صافيه عن كل اعمال الشر والاوضاع اللي هم ماشيين فيها. بكده احنا نكون خدنا فكره سريعه جدا عن طفل عضله وفتره الثانيه العشره شعب اسرائيل في بابل. ربنا يبارك.